بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر آخر قاعدة مرت معنا؟ متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا؟ لا يجوز أن يؤتى به منفصلا إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى عندك، ما هي الحالة الأولى؟ إذا كان الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني ولم يكن مرفوعا، مثل سلنيه وظننتكه. طيب، الحالة الثانية عندك أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها. طيب، مثل كنته وكنت إياه. ما هو الأرجح في هاتين الحالتين؟ ما هو الأرجح في هاتين الحالتين؟ أنه إذا كان العامل ناسخا فالأرجح ماذا؟ الفصل، وإذا كان العامل غير ناسخ فالأرجح الوصل. طيب، الحالة الثالثة، حالة الثالثة عندك يا أبو عبد الله، أحسنت، أن يتحد الضميران في الغيبة، فحينئذ يجوز الوصل والفصل. مثل هذه الدار أسكنتهموها، أسكنتهموها، والفصل كيف يكون؟ أسكنتهم إياها، أسكنتهم إياها. قاعدة أخرى، أن ألفاظ الضمير مبنية دائما لا يظهر فيها الإعراب. قال المصنف رحمه الله: فصل. العلم، العلم بفتح العين واللام، وهو مأخوذ من العلم لأنه يعلم به مسماه، وقيل من العلامة لأنه علامة على مسماه، وتأتي هذه الكلمة بمعنى الجبل والراية ونحو ذلك. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، جمع علم، أي كالجبال. وسيبين تعريفه في اصطلاح النحويين، فقال: نوعان، يعني أنه ينقسم إلى قسمين أو على قسمين باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه. الأول الشخصي، قال: العلم نوعان شخصي، وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن. وجنسي، وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد وثعالة للثعلب وذؤالة للذئب وأم عريط للعقرب وهو في المعنى كالنكرة لأنه شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. طيب، الآن العالم ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. التقسيم الأول باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه، ينقسم إلى قسمين: شخصي، عالم شخصي، وعالم جنسي. عالم شخصي وعالم جنسي. العالم الشخصي قال هو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، وضع لشيء بعينه لا يتناول غير ذلك الشيء الذي وضع له، مثل زيد وضع لشخص معين، لشخص مسمى بهذا الاسم، فهل يتناول غيره؟ يتناول عبيد وسعيد؟ لا يتناول غيره. فهذا معنى قولهم الشخصي ما وضع لشيء بعينه، لشيء بعينه لا يتناول غيره. قال كزيد، وهذا من أعلام الذكور العقلاء، وفاطمة، وهذا من أعلام الإناث العقلاء. يعني قس على هذا ما يشبه هذه الأسماء: زيد ومحمد وسعد وسعيد وأحمد وغيرها الناس، وفاطمة قس عليها ما شابهها من أعلام الإناث: فاطمة وعائشة ورقية وإلى آخره. قال ومكة، وهذا من أعلام البلدان، أن هناك أعلام إذا ذكرت لا تتناول غيرها، ما تتناول اسم مكان آخر. فمثلا كلمة مكة، علم شخصي أم جنسي؟ علم شخصي، على شيء وشخص معين، وهو ذلك البلد الأمين مكة. لا يتناول غيره. لو قلت لك ذهب أحمد إلى مكة، تقول أي مكة؟ لا، ما يحتاج إلى أن تقول أي مكة، لأنها معروفة وشخصها لا يخفى على أحد. وكذلك أيضا مما يضاف إلى كلمة مكة، لو أطلقت كلمة المدينة إلى المدينة، فهذه أيضا تدخل في ذلك وإن كانت قليلة الاشتهار. وشذقم، شذقم هذا من أعلام الدواب، قيل هو علم على بعير، علم على بعير كان للنعمان بن المنذر، وبسبب هذا البعير صار فصيلة مستقلة يسمى فصيله، أو تسمى فصائله، الإبل الشذقمية. الإبل الشذقمية نسبة إلى من؟ إلى شذقم، بعير النعمان بن المنذر، كان اسمه ماذا؟ شذقم. فإذا قالوا شذقم علم أنه علم شخصي على ذلك البعير الفحل من الإبل للنعمان بن المنذر، هكذا. طيب، طيب. قال وقرن، وقرن بفتح القاف والراء، وهو من أعلام القبائل، من أعلام القبائل، هذا في باب القبائل، فهي قبيلة من مراد، كان أبوهم اسمه قرن، اسم أبيهم قرن. وإليه، أو إلى هذه القبيلة، ينسب أويس القرني، هي من مراد حمير من اليمن. طيب، وقرن إذن الأعلام الشخصية، العلم الشخصي الذي يتناول شخصا بعينه دون غيره، قد يكون لمذكر أو لمؤنث، لبلد أو لقبيلة، لحيوان أو لغيره، أو لجماد، أيا كان. إذا أطلق أريد به هو ذلك الشيء بعينه لا يتناول غيره، فذلك اللفظ يسمى علم، يسمى ماذا؟ علما شخصيا. طيب، القسم الثاني، قال: وجنسي، وهو ما وضع لجنس من الأجناس نسبة إلى الجنس، والجنس أعم من النوع الذي تندرج تحته أشياء وأفراد، هذا يسمى جنسا، تندرج تحته، يعني يدخل فيه أفراد وأشياء، هذا يقال له جنس. الكلمة جنس يعني عامة تشمل عدة أفراد وأشخاص. وهو ما وضع لجنس من الأجناس. عرفنا ما هو الجنس؟ ما هو الجنس؟ ما هو الجنس؟ يقال هذا لفظ أو اسم أو علم جنسي نسبة إلى الجنس، والجنس أعم من النوع، يعني ما تندرج تحته أفراد كثيرة، ما تندرج تحته أفراد كثيرة. طيب، قال: كأسامة. هذا أسامة ليس اسم شخص رجل، ولكن وضع هذا الاسم للأسد. أسامة وضع لماذا؟ للأسد. يشمل هذا الأسد وذاك الأسد وجميع فصائل الأسود، يقال لها ماذا؟ أسامة، يقال لكل فرد منها أسامة. إذن هذا علم، أش يسمى؟ علم جنسي، علم جنسي يندرج تحته أفراد. هذا الأسد تسميه ماذا؟ أسامة، وهذا الأسد أسامة. إذن الفصائل الأسدية لها علم جنسي عام يشملها، وهو لفظة ماذا؟ أسامة. مثلها قال: وثعالة للثعلب. ثعالة، ثعالة للثعلب، هذا أيضا علم لكل ثعلب، علم لكل ثعلب يقال له ماذا؟ ثعالة. فإذا رأيت ذئبا قلت أو ثعلبا قلت هذا ثعالة، جاء آخر ثعالة ثعالة ثعالة، لجميع فصائل ماذا؟ الثعالب يقال له ثعالة. أما كنية الثعلب فأبو الحسين ثعلب، وله أسلحة خطيرة، أسلحة خطيرة إلى آخره. وذؤالة للذئب، أيضا هذا الاسم، اسم ذؤالة، هذا علم جنسي، علم جنسي يندرج تحته عدة أفراد، عدة أشخاص. هذا الذئب تقول له ذؤالة، وذاك ذؤالة، والآخر وهكذا. الله المستعان. قال: وأم عريض. أم عريض، عريض بكسر العين، هذا للعقرب. فإذا وجدت عقرب أم عريض، هذا اللقب وهذا الاسم يقال له علم جنسي لأي عقرب كان، علم جنسي لأي عقرب كان. وقد ذكروا أنه يندرج تحت العلم الجنسي سائر كنى الحيوانات، يندرج تحت العلم الجنسي سائر كنى الحيوانات. فمن ذلك أم عامر، وما أدراك ما أم عامر؟ الضبع أم عامر. وهكذا ألقاب كثيرة. ومما يدخل تحت هذا الأمر أو نكتفي بهذه. قال: وهو في المعنى كالنكرة. العلم الجنسي من حيث يصدق على أكثر من فرد هذا يصبح مثل ماذا؟ مثل النكرة، لأن النكرة لا يختص بواحد دون آخر. النكرة شائع في جنسه، لا يختص بشخص دون آخر، مثل كلمة رجل، لهذا الشخص وهذا رجل رجل رجل، لا يختص بشخص معين. كذلك في العلم الجنسي، إذا قلت أسامة هذا لا يختص بأسد معين بل لجميع ذلك. فلذا قال: وهو في المعنى كالنكرة، لأنه يصدق على متعدد، على أفراد، وهو شائع في جنسه. قال: لأنه شائع في جنسه فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة إيش؟ مقبلا. هذا أسامة، ما المراد بأسامة هنا؟ ما المراد بأسامة؟ الأسد. طيب، من يأتي بإعراب هذه الجملة ونكتفي؟ إعراب هذه الجملة عندك أنت. هل التنبيه؟ وذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وأسامة مرفوع علامة أشيو خبر مرفوع علامة رفعه، الضمة الظاهرة على آخره، وماذا؟ مقبلا حال، حال ما له؟ منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. هذا أسامة مقبلا، مبتدأ خبر حال. نكتفي بهذا وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من يأتي بتعريف العلم؟ العلم لغة واصطلاحا، لغة مأخوذ من العلم لأنه ماذا؟ يعرف صاحبه، لأنه ماذا؟ يعلم به مسمى، وقيل من العلامة لأنه علامة على مسمى. وأما في الاصطلاح فهو اسم يعين المسمى مطلقا، كما قال ابن مالك رحمه الله: اسم يعين المسمى مطلقا علموه كجعفر وخرنقا. وهو على قسمين يا هشام: علم شخصي وعلم جنسي. فالعلم الشخصي يا راهب هو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. أمجد
أنت؟ أمجد.
طيب، العلم الجنسي
ما تعريفه؟ هو ما وضع لجنس من الأجناس، يعني فيكون الجنس ما يندرج تحته أفراد، تندرج تحته أفراد وأشياء. طيب مثال ذلك أسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة وأم عريض لمن؟ للعقرب. طيب العلم الشخصي أو العلم الجنسي هو في المعنى كالنكرة، لماذا؟ لأنه شائع في جنسه، نعم، يشمل أفرادا كثيرة. طيب فلماذا إذا كان جنسا لماذا سمي علما؟ علم جنس، علم جنسي، لماذا سمي علما؟ هنا نسأل لماذا سمي العلم الجنسي علما مع أنه في المعنى كالنكرة، مع أنه في المعنى كالنكرة، لماذا؟ أحسنت، لأنه يأخذ بعض أحكام العلم كعدم دخول الألف واللام عليه، فلا تقل الأسامة، تعالوا هنا، الأسامة كما أنك لا تقول الزيد، لا تقول الأسامة كما أنك لا تقول الزيد، وكذلك أيضا أنه يمنع أو يمنع من الصرف إذا اتصلت أو اقترنت به علة أخرى تمنعه من الصرف، أو كذلك وجد إضافة لا يضاف هذا العلم الجنسي، لا يضاف، فلا يقال مثلا ثعالتنا أو نحو ذلك، كما لا يقال زيدنا. ثم قال المصنف رحمه الله: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب، فالاسم كما مثلنا لزيد وأسامة، كزيد وأسامة، والكنية ما صدرت بأب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم، وأبي الحارث للأسد، وأم عريض للعقرب، واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين، أو بضعته كبطة وأنف الناقة. نعم، الآن يذكر تقسيما آخر للعلم. التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ تشخص مسماه وعدم تشخصه، وهذا التقسيم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية وعدم دلالته على ذلك، باعتبار دلالته على معنى زائد على كونه علما وعدم دلالة ذلك، ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام. فهمت الآن باعتبار ماذا؟ باعتبار دلالتي على معنى زائد. مثلا عندك اللقب يدل على العلم وزيادة، الزيادة هذه فيها مدح أو ذم، فيها مدح أو ذم، زين العابدين أو أنف الناقة، هذا للمدح وذاك للذم، مع أنه علم من الأعلام، قد صار علما من الأعلام. طيب العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. قال: فالاسم كما مثلنا،
الاسم ها هنا يعرف بأنه ما وضع للذات بخصوصها من غير إشعار بمدح أو ذم، هذا معنى الاسم، ما وضع للذات بخصوصها من غير إشعار لمدح أو ذم، هذا هو الاسم. يوضع للذات، زيد للذات، سواء أكان هذا العلم الاسم علما شخصيا مثل زيد أو علما جنسيا مثل أسامة للأسد، لأنه مر معنا أن العلم شخصي وجنسي، الشخصي مثل زيد والجنسي مثل أسامة للأسد. طيب، قال كما مثلنا كزيد هذا العلم الشخصي وأسامة العلم الجنسي. قال والكنية، الكنية ما صدرت بأب أو أم، وأضاف بعضهم أو ابن أو ابنة، ما صدرت بأب أو أم، أبو بكر، أم كلثوم، هذه تسمى إيش؟ كنى. والكنية في أصل وضعها أنها للتشريف، يشرف بها المتكني بتلك الكنية، يشرف بها، كما قال القائل أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. قال لأكرمه أناديه بالكنية ولا ألقبه أدعوه بلقبه فالسوءة اللقب. فقد كان الناس يستعملون الكنية لماذا؟ للإكرام، والمناداة بها أيضا إكرام. قال هنا ما صدرت بأب أو أم، يعني بدأ هذا الاسم بأب، أبو فلان، أو أم، أم فلان، وهذا واضح. وسواء كانت الكنية للعلم الشخصي أو للعلم الجنسي، العلم الشخصي كما ذكر هنا الاثنين أبو بكر وأم كلثوم، أبو بكر الصديق علم على ذلك الرجل الصالح أفضل الأمة بعد نبيها، وأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أعلام شخصية، أعلام شخصية. أما الأعلام الجنسية فقال وأبي الحارث للأسد، كنية الأسد أبو الحارث، وكنية العقرب أم عرياض، سواء صدرت الأعلام الجنسية بأب أو أم. الأسد كنيته ماذا؟ أبو الحارث، والعقرب أم عرياض. وقد تأتي الكنية لقبا لشهرته، لشهرة ذلك. وهنا سؤال، لماذا أو ما الداعي للتكني، ما الداعي للتكني، لماذا، ما هو المقتضي للكنية؟ ذكروا عدة أمور نذكر بعضا منها. أولا للإخبار عن ولد أو نفس، أبو طالب مثلا، ويوجد له من أولاده طالب، أبو سعيد ويوجد من أولاده سعيد، كأن يكون أكبر أولاده كذا، أبو شريح، إشارة إلى ماذا؟ إخبار عن ولد، وهذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الكنى، أنه يتكنى لولد من أولاده. طيب الثاني التفاؤل، التفاؤل كأن يكنى من يرجو ولدا يجمع الفضائل، يكنى بأبي الفضل، يقال له ماذا؟ أبو الفضل. لماذا؟ تفاؤلا بأن يكون له كذا. أما الثالث فالإيماء إلى الضد، وهذا يعني كما يحصل للمريض يقال له أبو سليم، أبو سليم، إشارة إلى ماذا؟ إلى سلامته. وقد كنوا ملك الموت بأبي يحيى، ولا أصل لهذه الكنية، يعني من باب إيش؟ الإيماء إلى ضد الموت وهو الحياة، ولا أصل لهذه الكنية. أيضا من الأسباب اشتهار الشخص بخصلة فيوصف يكنى بتلك الخصلة، تجعل له كأنها صفة له، كأنها صفة له. طيب هذا ما صدر بأب أو أم، فلو صدر بابن أو بنت دخل في الكنية، دخل في الكنية، كما يقولون ابن لبون، ابن لبون، ابن لبون وابنة لبون، ويقولون للصخرة ابنة الجبل لأنها جزء من الجبل، ويقولون أيضا للحصى بنت الأرض، بنت من عندك؟ من هي الحصى؟ حصى يعني الحجر الصغير. طيب ثم قال واللقب، هذه الكنية، واللقب، قال واللقب هو ما أشعر برفعتي، أشعر بمعنى أعلم، ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو بضعته كبطة وأنف الناقة. لاحظ الآن اللقب يؤتى به إما للمدح أو للذم، هذا هو اللقب. فمن المدح زين العابدين، هو لقب لعلي ابن من؟ ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يلقب بزين العابدين، وهذا اللقب فيه مدح، فيه مدح. القسم الثاني من اللقب ما يكون للذم، ما أشعر ما أعلم بضعة الشخص، والضعة هي خلاف الرفعة في القدر، خلاف الرفعة في القدر، والمراد بها الذم، مثل بطة، لو لقب شخص ببطة كانت للذم وليس ايه وليس للمدح. وأنف الناقة بالنسبة لبطة هذا لا يحضرني من لقب بها، وابن بطة المحدث المعروف هذا يحتاج النظر في هذا الأمر، فابحث لنا عن هذا الأمر ابن بطة. طيب، اللقب الثاني أنف الناقة. أنف الناقة هذا لقب لجعفر ابن قريع، لجعفر ابن من؟ ابن قريع. وذلك سبب هذا اللقب أن والده ذبح ناقة وقسمها بين نسائه، فبعثته أمه إلى أبيه، فلم يبق إلا رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك بها، يعني خذ هذا النصيب. فأدخل يده في أنف الناقة، أدخل يده في أنف الناقة وجعل يجره، فلقب به، بل عم اللقب ليس عليه بل على عشيرته، حتى كانوا يذمون بهذا اللقب، إلى أن جاء الحطيئة فأعطاهم بيتا من الشعر يتمدحون بهذا اللقب، فقال: قوم هم الأنف والأذناب دونهم، لأن الحطيئة كان سليط اللسان، فقالوا: أشرف على هؤلاء القوم وهم يلقبون بهذا اللقب ولا يحبونه، لكنه قد اشتهر. قال بعضهم: أكرموا الحطيئة، أعطوه، يعني أكرموا، ولعلهم كان الكرم عندهم ناقصا. فلما أكرموه وبالغوا في إكرامه أعطاهم بيتا من الشعر، جعل يقول: قوم هم الأنف، أنتم الأنف، والأذناب دونهم، يعني بقية الناس ذنب، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب، يعني فرق بين هؤلاء. فكان الرجل منهم بعد ذلك إذا قيل له انتسب يعرف بأنف الناقة، فيقول: الأنفي، فلان الأنفي، يعني نسبة إلى هذا اللقب بعد أن كان مذموما. إذن أنف الناقة باعتبار صورته يقال هذا ذم، لكن صار عند القوم هؤلاء إيش؟ مدح. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما الذي مر معنا أمس؟
نعم،
ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب. طيب، ما المراد بالكنية عندك؟ ما صدرت بأب أو أم. طيب، مثل وأم، ما الحارة؟ طيب، وسواء أكانت الكنى للأعلام الشخصية أم الأعلام الجنسية، مثل كنية الأسد، ما هي؟ وكنية العقرب، كنية العقرب أم من؟ أم من يا فائز؟ أم عريض. طيب. اللقب عندك ما تعريفه؟ ما اشتهر كيف؟ هذا مكسور الضحك عندك. أو ما أشعر برفعة مسماه أو بضعته، والضعة يعني خلاف القدر أو خلاف الرفعة. قال رحمه الله: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، نحو جاء زين العابدين. أين الاسم وأين اللقب؟ أو نعم، أين الاسم وأين اللقب؟ هنا سقطت كلمة زيد، جاء زيد زين العابدين. أو يقال جاء علي زين العابدين، وهذا أقرب لأنه الملقب بهذا اللقب، جاء علي زين العابدين. إذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. ما هو الأفصح؟ المراد بالأفصح والفصيح الموافق للاستعمال الكثير، الموافق للاستعمال الكثير بقطع النظر عن موافقة القياس أو مخالفته، بقطع النظر عن موافقة القياس أو مخالفته. هذا معنى الأفصح والفصيح. ولو عبر بقوله الأكثر لكان أولى، لأنه قد ورد في القرآن تقديم اللقب على الاسم، كما أخبر الله عز وجل عن عيسى ابن مريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم، فقدم هنا اللقب وهو المسيح على الاسم لكونه مشتهرا به، لكونه مشتهرا به. فإذا اشتهر اللقب لا بأس أن يقدم على الاسم، وإن كان الأكثر في الاستعمال، إن كان الأكثر في الاستعمال ماذا؟ تقديم الاسم على اللقب. لماذا يقدم الاسم على اللقب؟ يقدم الاسم ويؤخر اللقب خشية أن يوهم أن ذلك اللقب لشيء آخر، كما لو قال جاء بطة زيد. عند أن يقدم اللقب بطة يتبادر الذهن إلى ماذا؟ إلى الحيوان المعروف، إلى الحيوان المعروف. فلكي لا يحصل ذلك اللبس يقدم الاسم عليه، يقدم الاسم عليه. الأمر الثاني، لأن اللقب هو صفة وصف، فهو بمنزلة النعت، بمنزلة النعت، واللائق في النعت أن يكون بعد ماذا؟ المنعوت، ولا يأتي قبله، يأتي بعد المنعوت ولا يأتي قبله. هذا هو المعروف.
قال وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح نحو جاء زيد زين العابدين قلنا الأولى بمن لقب بهذا اللقب يقال جاء علي زين العابدين. فإذا اجتمع الاسم واللقب ماذا يكون إعراب كل منهما عند من هذا السؤال؟ من يأتي جاء علي زين العابدين عند من؟ عندك جاء فعل ماضي مبني على الفتح وعلي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة ليست مقدرة الضمة الظاهرة. زين ماذا؟ جاء علي زين العابدين يكون بدل أو عطف بيان يكون بدل أو عطف بيان. زين مضاف العابدين مضاف إليه مجرور على مجره الياء متأكد الياء على مجره الياء لأنه جمع مذكر سالم انتبه جمع مذكر سالم. طيب قال ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب تابعا لذا نقول ما دام أنه ذكر كونه تابعا بمعنى أنه يكون بدلا أو عطف بيان يكون بدلا أو عطف بيان. ماذا يكون بدلا أو عطف بيان؟ لأن البدل وعطف البيان من التوابع أليس كذلك؟ فلذا قال يكون تابعا للاسم في الإعراب يعني اللقب تابع بدل أو عطف بيان هذه من التوابع. إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز. الآن تلاحظ في هذه الكلمة أو هذه القاعدة يقول يكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب تابعا له بمعنى أنه يعرب ماذا؟ ماذا يعرب اللقب؟ يعرب بدلا أو عطف بيان ويتبع الاسم في رفعه ونصبه وجره يتبعه جاء علي زين جاء رأيت عليا زين العابدين مررت بعلي زين العابدين يعني يتبع ما قبله في الرفع والنصب فهو بدل أو عطف بيان. طيب إلا إذا كان مفردين إذا كان مفردين يعني الاسم كلمة وليس مضافا ليس مضافا واللقب كلمة وليست مركبة ليست مركبة. فمثلا عندنا في كلمة جاء علي زين العابدين علي هذا مفرد زين العابدين مركب إذن ما هو المراد هذا؟ لكن المراد ماذا؟ مثل سعيد هذا الاسم كرز اللقب. فكيف يعمل بهذا الاسم وهذا اللقب إذا كان مفردين وليس مضافين ولا مركبين؟ قال يجب إضافة الاسم يجب تقول عند البصريين يجب عند البصريين إضافة الاسم إلى اللقب، فتقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيد إيش كرز ومررت بسعيد كرز، يعني كرز تكون مضاف إليه مجرور دائما، وسعيد بحسب موقعه من الجملة، بحسب موقعه من الجملة. هذا على قول البصريين، يقولون يجب إذا كان مفردين، أما إذا كان مركبين أو أحدهما مركب الأول أو الثاني فهذا أيش يكون؟ يكون تابعا بدل أو عطفان. أما إذا كان مفردين فعند البصريين يقولون إذا كان مفردين تضيف الأول إلى الثاني، فالثاني يظل مضاف إليه مجرور دائما، والأول بحسب موقعه من الجملة. عند الكوفيين يقولون جائز، جائز أن يكون مضافا وأن يكون تابعا. فعند الكوفيين يقولون يجوز أن تقول جاء سعيد كرز ورأيت سعيدا كرزا ومررت بسعيد كرز. كرز هنا ايش اعرابها؟ بدل او عطف بيان يتبع ما قبله، ان كان مرفوعا فهو مرفوع، منصوبا هو منصوب، مجرورا هو مجرور. طيب، ويجوز عند الكوفيين ايضا الاضافه مثل ما فعل البصريون، البصريون عندهم وجوب، هؤلاء عندهم جواز، يجوز هذا وهذا، فيقولون جاء سعيد كرز يجوز، ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز يجوز. إذن نرجع إلى أول المسألة، الاسم يكون تابعا، اللقب يكون تابعا للاسم في الإعراب إلا في حالة، هذا باتفاق، إلا في حالة وهي إذا ورد كل من الاسم واللقب مفردين، إذا ورد كل منهما مفردا فحينئذ في المسألة خلاف. البصريون يقولون يجب أن نجعل الثاني وهو اللقب مضافا إليه، يعني نضيف الأول وهو الاسم إلى اللقب سعيد كرز. الكوفيون يقولون يجوز هذا الإضافة ويجوز ماذا؟ الإتباع، أن نجعله تابعا بدل أو عطف بيان. جاء سعيد كرز وجاء سعيد كرز يجوز هذا وهذا، مفهوم هذا؟ أو كرز هذا ما هو مفهوم؟ يقولون أصله خرج الراعي، الكرز هو خرج الراعي، ما يحمله من كيس. طيب سعيد كرز هذا، الآن واضح هذه القاعدة؟ يكون اللقب تابعا للاسم. أنت تراجع إن شاء الله، تكون تخذ لك شخصا تراجع أنت وهو من أجل أن تثبت هذه الأمور. ثم قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم ولا بين الكنية واللقب. لا ترتيب، يعني من حيث التقديم والتأخير بين الكنية والاسم. فتقول مثلا جاء أبو حفص عمر، ويجوز أن تقول جاء عمر أبو حفص. طيب هذا بين الكنية والاسم، ولا بين الكنية واللقب، ولا بين الكنية واللقب. مثل أبو عبد الله، جاء أبو عبد الله زين العابدين، جاء أبو عبد الله زين العابدين، ويجوز جاء زين العابدين أبو عبد الله. إذن إذا وردت الكنية سواء كان مع الاسم أو مع اللقب لا بأس عليك، ما بأس قدم هذا أو هذا لا بأس. طيب، فإذا اجتمعت الثلاثة الاسم والكنية واللقب، الاسم والكنية واللقب، فأيما نقدم؟ كأنه شبه اتفاق بأن اللقب يؤخر، يعني هذا أحق ما يكون في الأخير. طيب، بقي الكنية والاسم، أيما يقدم؟ ذكر بعضهم أن الذي يقدم هو الكنية، وبعضهم قال الاسم. الاسم لأنه معرف أكثر، يعني يعرف به أكثر، وهنا يقال لا بأس، لا بأس عليك، قدم الكنية أو الاسم، ولكن إن قدمت ما هو مشتهر به على ما لم يشتهر به كان أولى. كان ماذا؟ كان أولى. فإذا اشتهر بالكنية ابدأ بها، وإذا اشتهر بالاسم ابدأ به، وألحق الكنية ثم اللقب. تقول جاء عمر أبو حفص الفاروق، جاء من؟ عمر أبو حفص الفاروق، رأيت عمر أبا حفص الفاروق، مررت بعمر أبي حفص الفاروق. تمام؟ إذن لا بأس في ترتيب الكنية مع الاسم، الكنية مع الاسم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.